بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق أن الاستدلال على الوجوب الشرعي لهذه البدائل ذكرت في كلمات القوم، وقد استدل بعضهم بأدلة وجوب تعليم الجاهل، بوجوب تعليم الأحكام أو الأدلة الدالة على وجوب تعلم الأحكام. نستعرض جملة من هذه الأدلة، ثم بعد ذلك نقرب الاستدلال بها، ثم ننظر هل تصلح هذه الأدلة لتتعلق بالبدائل الثلاثة، يعني الاجتهاد والتقليد والاحتياط، أم لا. من هذه الأدلة قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حيث دلت على مطلوبية سؤال أهل الخبرة عليكم السلام. أهل الذكر يعني أهل الخبرة، أهل الخبرة بالأحكام الشرعية. فإن فسرنا الذكر بالقرآن الكريم كما وردت جملة من الآيات على عليكم السلام توصيف القرآن بأنه الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا القرآن هو الذكر، فأهل الذكر يعني أهل العلم عليكم السلام بالقرآن الكريم. المولى ماذا يقول؟ فاسألوا أهل القرآن، يعني العلماء، متى؟ إن كنتم لا تعلمون. فكل من لا يعلم بالحكم الشرعي يجب عليه أن يتعلمه من أهل الاختصاص. وهذه الآية تدل على مطلوبية التعلم للأحكام الشرعية. آية أخرى قوله تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. هذه الرواية، هذه الآية ذكر الشيخ المفيد في أماليه رواية تفسرها بلزوم التعلم. يقول رحمه الله عن الإمام عليه السلام أن الله يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت عالما؟ في الدنيا كنت عالم أو جاهل، أكنت عالما؟ فإن قال نعم قال له: أفلا عملت؟ إذا كنت عالم لماذا لم تعمل بما علمت؟ وإن قال كنت جاهلا قال له: أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخاصمه: وذلك الحجة البالغة. إن الله عز وجل له الحجة البالغة على كل حال، سواء كان عالما أو جاهلا. إذا عالم يقول له: لما لم تعمل بما علمت؟ وإذا كان جاهل فيقول له: لماذا لم تعمل؟ تعلم حتى تعمل. هذا معنى الحجة البالغة. إذن دلت على أن الجهل ليس معذر عند الشارع، وأن الله يخاصم عبده على جهله وعلى عدم تعلمه للأحكام، وأن يضع الإنسان نفسه في موضع الخصومة لله غير جائز. إذا وجوب التعلم ثابت. وهكذا يا أخي توجد روايات كثيرة. ننقل على سبيل المثال والتبرك ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: سارعوا إلى طلب العلم، فوالذي نفسي بيده لحديث واحد في حلال وحرام تأخذه من صادق خير من الدنيا وما حملت من ذهب وفضة. والرواية من حيث السند معتبرة. أول ما في هذه الرواية أنه جاء بصيغة الأمر: سارعوا في طلب العلم، سارعوا إلى طلب العلم. طلب المسارعة يدل على الوجوب، لأننا درسنا أن صيغة افعل ظاهرة إن لم تكن موضوعة للوجوب ظاهرة في الوجوب، خصوصا مع عدم القرين الصارف. فالإمام يأمر بوجوب المسارعة إلى طلب العلم، ثم يوازن بين الدنيا وما فيها وبين طلب الحلال والحرام، فيقول: الناس على قسمين، قسم يطلب الذهب والفضة من الدنيا، وقسم يطلب العلم. في مقام الموازنة والتقويم، إذا يسعى العبد لطلب حديث واحد، رواية واحدة في حلال أو في حرام، يأخذها من صادق يعني من ثقة، خير عند الله تبارك وتعالى بالدنيا وما تحمل من ذهب وفضة. هنا يبين أهمية طلب العلم ولا يقارنه بما في الدنيا من ذهب وفضة. رواية أخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أيها الناس اعلموا أن كمال الدين طلب العلم والعمل به، وأن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال. انظر، قال طلب العلم أوجب. أوجب يعني في المقابل يوجد ماذا؟ واجب. هناك واجب أن تطلب المال من الدنيا، يجب على الإنسان أن يطلب من الدنيا نفقته ونفقة عياله، ولكن في مقام بيان أيهما أوجب، طلب العلم أوجب من طلب المال الذي يقوت الإنسان حتى إلى هذا المستوى. المال الذي هو قوت الإنسان وقوت عياله في الدنيا ليس بأوجب من طلب العلم. لذلك إذا عرض للإنسان أمران، أمر لطلب العلم يعرف فيه الحلال والحرام، وأمر لطلب مؤونته، إذا استطاع أن يطوي يومه بلا مؤونة ليحصل على طلب العلم، طلب العلم أوجب. هذا معنى كلام الإمام. شو يعني أوجب؟ يعني إذا تزاحم الواجبان هناك مهم وأهم. المهم هو طلب المؤنة، والأهم هو طلب الحلال والحرام. الرواية الثالثة ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يقبل الله عملا إلا بمعرفة، ولا يقبل المعرفة إلا بعمل، فمن عرف دلته معرفته على العمل، ومن لم يعمل فلا معرفة له، إن الإيمان بعضه من بعض. هنا الملفت في هذه الرواية الحصر: لا يقبل الله عملا إلا بمعرفة، يعني إذا لم يكن هناك معرفة لا قبول للعمل، وكل ما يتوقف قبول العمل عليه، وحيث أن العمل واجب فيجب إتيانه. فشوف هيك بتصير المناسب، العمل واجب ويتوقف على المعرفة، فتصبح المعرفة واجبة فيجب معرفة الأحكام. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما عبد الله تعالى بشيء أفضل من الفقه في الدين. ما عبد، إذا الإنسان مخلوق ليعبد الله تعالى، وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. الله عز وجل ما خلقنا إلا للعبادة، والعبادة واجبة. طيب أفضل العبادة ما هو؟ التفقه في الدين. وعن الصادق عليه السلام أنه قال: تفقهوا في دين الله ولا تكونوا أعرابا، فإن من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكي عمله. شوف الدقة في التعبير. أولا تفقه، صيغة افعل دل على الوجوب. ثم قال: من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه. هذا يعني شو؟ يعني يستحق العقاب. لا ينظر، ما معنى لا ينظر؟ يعني لا ينظر بالعين؟ طبعا لا، الله عز وجل ليس له عين، يرى بلا عين. لكن لا ينظر يعني لا يزكي عمله، لا يقبل عمله، لا يلتفت الله إليه برحمته، يعني عمله، يعني عمله مرفوض وليس مقبول. إذن لم ينظر ربنا إليه في مقام العقاب والعتاب على أنه ترك المعرفة والتفقه في الدين، إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة جدا. يعني من يرجع إلى كتاب الفصول المهمة للحر العاملي، حر العاملي له كتاب اسمه الفصول المهمة، 3 مجلدات غير الوسائل، لكن جمعه على غرار الوسائل، باب كامل وضعه وجمع فيه الروايات الدالة على وجوب طلب العلم، بحيث هذه الروايات لا نحتاج لكثرتها إلى دراسة سندها. من كثرتها وتعدد طرقها يحصل لنا الجزم بورود بعضها عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك اتفقت كلمة الطائفة على وجوب تعلم الأحكام الشرعية. طيب، هذه الأدلة كيف نقرب الاستدلال بها على وجوب الاجتهاد والتقليد والاحتياط؟ هذه تدل على وجوب تعلم الأحكام. ما نريده منها ماذا؟ إثبات الوجوب الشرعي لهذه البدائل 3. كيف؟ بأن يقال أن هذه الروايات أطلقت وجوب تعلم الأحكام، ولها إطلاقان، إطلاق لفظي وإطلاق أحوالي. الإطلاق اللفظي يشمل كل، عليكم السلام، كل حكم من الأحكام الشرعية. تفقه في الدين، كل الدين، سواء كان حكم شرعي فرعي أو حكم شرعي أصلي، هذا تفقه في الدين، يعني شامل لكل ما يجب على الإنسان أن يعتقد به وأن يعمل به، يعني شامل لأصول الدين وفروع الدين. هذا ما نفهمه من التفقه في دين الله ومن المعرفة لدين الله. فكما يجب على الإنسان أن يتعلم معتقداته، يجب على الإنسان أن يتعلم الأحكام المرتبطة بسلوكه. هذا إطلاق لفظي، إذن شامل للأحكام الفرعية. وله إطلاق أحوال، أن وجوب تعلم الأحكام لا يختص بزمان دون زمان، يشمل كل الأزمنة. يعني ماذا كل الأزمنة؟ يعني سواء كان الزمان زمن المعصوم، زمن الحضور، يجب تعلم الأحكام. أو كان الزمان زمان غيبة الإمام كما في زماننا الآن، ولا اختصاص لهذه الروايات بزمان حضور المعصوم. ما يأتي أحد يقول هذه الروايات تأمر بتعلم الأحكام الشرعية إذا كان المعلم وهو الإمام المعصوم موجود، أما إذا لم يكن المعصوم موجود لا إطلاق لها لذلك الزمان. قلنا لا، هناك إطلاق أحوالي حيث لا يوجد تقييد زماني، لا يوجد تقييد أحوالي، فنأخذ بعمومها لكل الأزمان ولكل الأحوال. إذن تدل على وجوب تعلم الأحكام في زماننا، هذه النقطة الأولى. إذا النقطة الأولى هذه الروايات إطلاقها شامل لزماننا، يعني يجب تعلم الأحكام في زماننا. النقطة الثانية، لا طريق إلى معرفة الأحكام الشرعية إلا الاجتهاد والتقليد والاحتياط. إذا يوجد طريق رابع دلونا عليه. سيأتي إن شاء الله تعالى أن الحصر بهذه البدائل الثلاثة حصر عقلي أو حصر غير عقلي. حصر ماذا؟ دراستي، تتبعي. الحصر العقلي يعني لا بديل رابع، الحصر التتبعي يعني تتبعنا لم نجد إلا هذه الطرق، لكن لا يمنع أن يكون هناك في المستقبل طريق رابع. هذا كما يقال في قضية آيات الأحكام. تعرفون أنتم أنه اتفقت كلمة المسلمين على أن آيات الأحكام هي 500 آية، ونوقشت هذه القضية، هل هذا الحصر حصر عقلي أو حصر تتبعي؟ اتفق الجميع على أنه حصر تتبعي. التتبع والدراسة والتحقيق أوصلنا إلى 500 آية، لكن لا يعني ذلك الوقوف عندها. يمكن أن يأتي علماء ومحققون ومدققون ويكتشفوا دلالة بعض الآيات على الأحكام الشرعية. هنا أيضا إذا كان الحصر عقلي لا يوجد طريق رابع، إذا لا طريق لمعرفة الحكم الشرعي الذي يجب تعلمه إلا بالاجتهاد والتقليد والاحتياط. وقد درسنا يا أخي أن ما لا يوجد الواجب إلا به ماذا يصبح؟ واجب. فلا يوجد تعلم للأحكام الواجب إلا عن هذه الطرائق الثلاثة، فهي إذن واجب، وبهذا تتصف بالهجوم الشرعي. بهذه الطريقة يمكن أن نقرب الاستدلال بهذه الأدلة. أكرر، تقريب الاستدلال بالآيات والروايات الدالة على وجوب الاجتهاد والتقليد والاحتياط، أن يقال إن لهذه الآيات والروايات يعني لهذه الأدلة إطلاق، وإطلاقها شامل لكل زمان، سواء كان زمان التعلم زمان حضور الإمام أو كان الزمان زمان غيبة الإمام، يجب أن تتعلم الأحكام الشرعية. طيب، إذن يجب التعلم في زمن الغيبة. نقطة ثانية، الطريق الوحيد لتعلم الأحكام الشرعية في زمان الغيبة الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط، لا طريق رابع، أو على الأقل نقول قدر متيقن هذه الطرق لم نكتشف غيرها. إذن النتيجة ماذا؟ أن تعلم الأحكام موقوف على هذه البدائل الثلاثة، وحيث هو واجب فتكون هي واجبة، فتتصف بالوجوب الشرعي. ليس به وجوب شرعي غيري، لا يهمنا، المهم وجوب شرعي. وقد أورد على هذا إشكالات، أذكر أهمها. الإشكال الأول ما ذكره السيد رضا الصدر رضوان الله تعالى عليه في كتابه الاجتهاد والتقليد. هذا الرجل رجل عالم جليل، كتاباته قوية جدا، له كتاب اسمه الاجتهاد والتقليد، استعرض فيه النظريات المتعددة وناقشها وكتب فيها الكثير. وإنصافا هذا الرجل متتبع، لا رضا الصدر رحمة الله عليه، ذكر إشكال على الاستدلال بهذه الأدلة على وجوب تعلم الاجتهاد والتقليد والاحتياط. حاصل الإشكال أن هذا الدليل أخص من المدعى، لأن المدعى ما هو؟ اتصاف هذه البدائل الثلاثة بالوجوب، يعني الاجتهاد واجب، التقليد واجب، الاحتياط واجب. هل على سبيل التخيير، على سبيل الترتيب؟ هذا كلام يأتي إن شاء الله بحث مستقل، نتكلم أن الوجوب المتعلق بهذه البدائل سواء قلنا بالوجوب العقلي أو بالوجوب الشرعي هو وجوب ترتيبي، يعني يجب أولا الاجتهاد، فمن لم يتمكن فالاحتياط، فمن لم يتمكن فالتقليد، أو وجوب تخيير، لأن يعني المكلف مخير بين هذه بناته عليه إن شاء الله. لكن بشكل عام المطلوب إثبات الوجوب العارض على كل واحد منها، على الاجتهاد وعلى التقليد وعلى الاحتياط، في حين أدلة وجوب تعلم الأحكام لا تشمل الاحتياط، لأن متعلق هذا الوجوب تعلم الحكم، والاحتياط ليس تعلم للحكم بل هو امتثال للحكم. الاحتياط ذكرنا لكم كرارا ومرارا أنه وسيلة لحصول اليقين ببراءة الذمة، مو وسيلة لحصول اليقين بالحكم الشرعي، مو وسيلة لتعلم الحكم الشرعي. نعم الاجتهاد وسيلة لتعلم الحكم الشرعي، لأن الاجتهاد ما هو؟ إقامة الحجة على الحكم، والحجة التي يقيمها الفقيه هي الدليل على إثبات الحكم الذي يجب أن يتعلمه. التقليد أيضا تعليم، لما ترجع إلى الفقيه أنت تتعلم منه الحكم لكي تعمل، لذلك الاجتهاد هو الالتزام، هو الالتزام بفتوى الفقيه، سواء قلنا هذا الالتزام موجب للعمل أو العمل عن التزام لا فرق، المهم يتعلم المقلد من المقلد الحكم الشرعي لكي يعمل به. أما الاحتياط ماذا؟ الاحتياط علم بالحكم، علم بامتثال الحكم، علم ببراءة الذمة عن الحكم. فالاحتياط ليس وسيلة لتعلم الأحكام حتى نستدل على وجوبه بماذا؟ بأدلة وجوب تعلم الأحكام. إذن الدليل أخص من المدعى، إذا يمكن أن ينفع في الاجتهاد والتقليد لا يمكن أن ينفع بالاحتياط. هذا إشكال. راجع كتاب الاجتهاد والتقليد صفحة 217. ماذا يعني أخص من المدعى؟ هون نحن درسنا في المنطق أيها الأحبة أنه يجب أن يتطابق الدليل مع المدعى. كمن؟ يعني إذا المدعى كان ثلاثة يجب أن يثبت الدليل هذه الثلاثة، إذا المدعى عشرة يجب أن يثبت الدليل عشرة، وهكذا. أما إذا كان الدليل يثبت اثنين من ثلاثة، إذا واحد لم يثبت فخلاف المدعى. طبعا هذا مو إشكال يعتبر إشكال جانح يسقط تمام الاستدلال، إنما يسقط الاستدلال على وجوب تعلم الأحكام عن طريق الاحتياط، يعني يتصف الاجتهاد بالوجوب، يتصف التقليد بالوجوب، لكن الاحتياط لا يتصف بالوجوب. فمن يريد إما أن يأتي بدليل شامل وإما أن يتمم الاستدلال في الاحتياط بطريقة أخرى، كما فعل البعض سيأتي إن شاء الله أن بعضهم تمم الاستدلال في الاحتياط بطريقة أخرى. واضح؟ هذا الإشكال. الإشكال الثاني ما يظهر من كلمات السيد جعفر مرتضى العاملي دام ظله، أي الشخصية التي تفتخر بها الشيعة، أنا انصافا هذا الرجل مفخرة من مفاخر الشيعة، ألف كتاب الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله 35 مجلد، وحاز على الجائزة الأولى في العالم أفضل كتاب ألف في حياة النبي، ألف كتاب في حياة الصحيح من حياة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام 54 مجلد، ألف في الصحيح من سيرة الإمام الحسن 14 مجلد، ألف في الصحيح من سيرة الإمام الحسين 16 مجلد، وله مؤلفات كثيرة. يعني إذا تحصل الآن عدد مؤلفات أجزائه، الأجزاء تحسبها تتجاوز 400 جزء، مكثر. ورجل عرفناه بالاجتهاد عندما كنا في قم، يعني قبل حدود 25 سنة، وكان يكتب في الفقاهة والاستنباط كتب عالية جدا. أخيرا فتح درس بحث خارج في بيروت ولثلة من الطلاب، وبدأ بالاجتهاد والتقليد، وسمى كتابه جزءان: الاعتماد في مسائل الاجتهاد والتقليد والاحتياط، اسمه الاعتماد، موجود على الانترنت. رجل جليل، عالم جليل كبير، تقريبا الآن يتجاوز 80 سنة، رجل جليل ومدافع عن أهل البيت عليهم السلام، مدافع عن مظلومية السيدة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، مدافع، رجل حصان للمذهب ولهذا الدين القوي. على كل حال، يظهر من كلماته إشكال حاصله أن هذه الأدلة التي استعرضنا بعضها لا تدل على الوجوب المولوي، وإنما هي إرشاد لحكم العقل بلزوم تحصيل الحكم الشرعي، هي أوامر إرشادية، لأن العقل يستقل بأنه يجب على المكلف أن يحصل الحكم الشرعي، وهذا أثبتناه سابقا. العقل يستقل إما بدفع الضرر المحتمل كما هو الوجوب الفطري، وإما بلزوم شكر المنعم كما هو الوجوب العقلي. على كل حال، يجب على المكلف عقلا أن يحصل الحكم الشرعي لمولاه لكي يمتثله ويبرئ ذمته عنه، دفعا للعقاب المحتمل أو شكرا للمنعم. مولانا، ذاك حق الطاعة في المشكوكات، ذاك بحث ناظر إلى الأحكام المشكوكة مو إلى أصل التكليف. في الأحكام المشكوكة ما هو الحكم؟ ماذا يحكم العقل؟ بلزوم امتثال والاحتياط، هذا هو حق الطاعة، أو لا ببراءة الذمة، هذا مسلك قبح العقاب بلا بيع. ذاك في الأحكام المشكوكة، نحن نتكلم في أصل تحصيل العلم بالتكليف. فالعقل يدرك ذلك، تأتي هذه الأدلة لترشد إلى ذلك الحكم العقلي، فهي أوامر إرشادية، وأنت خبير أن الأوامر الإرشادية لا عقاب على تركها، لا تتصف بالوجوب، أوامر، ولكن دورها أن تنبه الإنسان إلى ما يحكم به عقله، وبالتالي لا تتصف، لا يتصف الاجتهاد والتقليد والاحتياط بالوجوب، وإن كانت هذه الأدلة أوامر مرشدة إليها، لأن الأمر الإرشادي ليس واجب. هذا ما ذكره في كتابه الاعتماد، الصفحة 17، جزء أول، صفحة 17. هذا الإشكال الثالث. الإشكال الثالث ما يظهر من كلمات الشيخ محمد سند. طبعا ذكر هذا الإشكال ولكن لم يتبناه، ذكره كإشكال مطروح على الاستدلال بأدلة لزوم وجوب تعلم الأحكام. قال يمكن أن يشكل بأن هذه الأدلة إرشاد إلى تنجز الأحكام الشرعية بالعلم الإجمالي. ترى هذا الإشكال غير الإشكال السابق، وإن كان مناطهما الإرشاد، لكن الإرشادية في السابق شو؟ إرشاد إلى تعلم، إرشاد إلى حكم العقل بلزوم تعلم الأحكام الشرعية، بلزوم تحصيل الحكم الشرعي. الآن يريد أن يقول لا، هذا الإشكال إرشاد إلى ماذا؟ إلى أن هناك علم إجمالي تنجزت الأحكام الشرعية به، فتأتي هذه الروايات لترشد المكلف إلى ذلك العلم الإجمالي. ماذا يعني العلم الإجمالي؟ انتبه جيدا، نحن الآن في عصر الغيبة، نأتي إلى الكتاب المبارك وسائل الشيعة. كم يحمل كتاب وسائل الشيعة من روايات؟ ما شاء الله روايات كثيرة، 50,000 رواية أكثر بقليل، رواية ترتبط كلها بأحكام الشريعة. طيب أنت إذا لم تجتهد ولم تحتط ولم تقلد، الآن مبدئيا جيت إلى هذا الكتاب، ماذا تقول؟ عندي علم إجمالي بثبوت التكليف في جملة منها، صحيح أو لا؟ هل تستطيع أن تجري البراءة في كلها؟ تجي بتقول هاي الرواية توجب الشك في وجود التكليف، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذه الرواية توجب الشك في التكليف، نجري رفع عن أمتي ما لا يعلمون، رواية رواية رواية، إلى أن لا يمكن. لماذا؟ لأنه عندنا، عند كل إنسان عندما يتوجه إلى كتاب الوسائل، علم إجمالي بماذا؟ بثبوت بعضها جزما، لكن أي بعض؟ لا ندري، هاي أم هاي أم هاي لا ندري. طيب أركان العلم الإجمالي هنا موجودة أو لا؟ نعم، أولا الشبهة محصورة 30 مجلد، هاي الروايات محصورة مو خارجة عن الحصر حتى تسقط منجزية العلم الإجمالي. ثانيا كل الأطراف محل الابتلاء، لأنها مرتبطة بماذا؟ بسلوكياتنا اليومية، صلاة، صيام، حج، خمس، زكاة، طلاق، نكاح، بيع، إجارة، مرتبطة بسلوكياتنا، فكلها محل الابتلاء. فلا يسقط هنا العلم الإجمالي بدعوى أن بعضها خارج عن محل الابتلاء. مو مثل واحد يشك أن أحد الجبنين من لبن خنزير، من لبن خنزيرة، إما الجبن الموجود أمامي وإما الجبن الموجود في أمريكا، بجري عادي هنا ينحل العلم الإجمالي، يقول الجبن الموجود في أمريكا خارج عن محل الابتلاء، فأنا أشك هذا حرام أم محرام، أجري أصالة البراءة بدون محارض. لا، كل أطراف هذا العلم الإجمالي محل الابتلاء، ويترتب على كل الأطراف أثر شرعي، لأن هذه روايات في ماذا؟ في الأحكام الشرعية. وأيضا إجراء البراءة في بعضها دون بعض ترجيح بلا مرجح، وإجراء البراءة في جميع الأطراف مخالف للعلم الإجمالي، العلم التفصيلي بالجامع. إذن أركان العلم الإجمالي شو؟ تم. إذا تمت أركان العلم الإجمالي ماذا نحكم عليه؟ بأنه منجز للتكليف. في يعني منجز؟ يعني يجب على المكلف أن يمتثل هذا العلم، أن يراعي هذا العلم، أن يحتاط بشأن هذا العلم. ومعنى المراعاة يعني يجب أن تعمل بكل أطرافه، ما فيه إلزام بالفعل تفعل، وما فيه إلزام بالترك تترك. هذا العلم الإجمالي المنجز تأتي تلك الروايات والآيات لترشد إلى منجزيته، فهي إرشاد إلى العلم الإجمالي الذي ينجز التكليف على المكلف، وليست هي وجوبات مولوية. هذا إشكال آخر. إذن هذه الآيات وهذه الروايات مناظرة إلى الوجوب الشرعي المولوي، لا إرشاد إلى منجزية العلم الإجمالي المرتبط بهذه الروايات بهذه التكاليف المشكوكة. هذا إشكال ثالث. الإشكال الرابع أن هذه الآيات والروايات ليست ناظرة إلى الوجوب بمعنى لزوم الفعل على المكلف. لما يقول الإمام يتفقه في دين الله، لما يقول سارعوا إلى التفقه في دين الله، لما يقول كمال الدين المعرفة، لا ينظر إلى الوجوب الذي نبحث عنه. ما هو الوجوب الذي نبحث عنه؟ الإلزام بالفعل، لا ينظر إلى ذلك. وإلا لو كان ناظر للزم استحقاق العقاب على الترك والمخالفة، لأنه شو؟ ماذا نحن نذكر في واجباتنا؟ نقول من لم يفعل الواجب ماذا يستحق العقاب؟ عن الترك. أصلا الوجوب المبحوث عنه هو هذا، أن من لم يمتثل هذا الوجوب يستحق العقاب على المخالفة، في حين من ترك العمل بالاجتهاد أو بالتقليد أو بالاحتياط هل يستحق العقاب على المخالفة؟ لم يقل بذلك أحد. أقصى ما قالوه أن عمل العام بلا اجتهاد ولا تقليد ولا احتياط باطل، يعني الحكم الوضعي. أما لم يقل أحد إذا لم تقلد أو لم تجتهد أو لم تحتاط تستحق العقاب على المخالف، ما قال أحد. راجع كل رسائل مراجعنا، ماذا يقولون؟ عمل العام بلا اجتهاد ولا تقليد ولا احتياط شو؟ باطل. ما قالوا يوم القيامة يأتي المولى بالعبد ويقول له لما لم تقلد أدخله النار، لما لم تجتهد أدخله النار، لما لم تحضر، لا بطلان العمل. هذا غير الوجوب الذي نبحث عنه. نحن نبحث عن الوجوب الذي يترتب على عدم امتثاله العقاب، هذا الوجوب الشرعي الذي نبحثه، لا الذي يترتب على عدم امتثاله البطلان. لذلك هذه الأدلة الشرعية لا تصلح لأن تكون دليل على الوجوب المدعى. إن قلت شيخنا إذا لم يقلد ولم يجتهد ولم يحتط ألا نحكم على عمله بالبطلان؟ نعم، لازم البطلان استحقاق العقاب على ترك الواجب وفعل الحرام. إنسان الآن لا يقلد ويصلي، يتوضأ، اتكل على رأيه فتوضأ، غسل اليد اليمنى 3 مرات، قال أنظف أجمل أحسن زيادة في الامتثال، مسح قدمه لا إلى القبة، دون القبة من القدم. إذن هذا عمل على رأيه ولم يعمل لا بالاجتهاد ولا بالتقليد ولا بالاعتراف، عمله ماذا، باطل أم مباطل؟ باطل. شو يعني باطل؟ يعني لم يصلي. طب لم يصلي يأتي يوم القيامة لم يصلي، لا يعاقب على ترك الصلاة؟ يعاقب. فنقول هذا ترك التقليد موجب لبطلان العمل المستلزم لاستحقاق العقاب، فصار ترك التقليد بالملازمة موجب لاستحقاق العقاب. لكن غاية الأمر واسطة، في ما هي الواسطة؟ الحكم ببطلان العمل. هكذا يصبح يجب التقليد، إن لم تقلد بطل عملك، إن بطل عملك استحققت العقاب على المخالفة. فصار ترك التقليد موجب ولو بالواسطة لاستحقاق العقاب على المخالفة. إن قلت كذلك قلنا أن استحقاق العقاب على المخالفة شيء، واستحقاق العقاب على ترك التقليد بما أنه وسيلة لتعلم الأحكام شيء آخر. هو لم يستحق العقاب لأنه ترك التقليد، لا يعلل. لا تستطيع أن تقول استحق العقاب لأنه لم يقلد، لأنه ترك وجوب التقليد، إنما تقول استحق العقاب لأنه لم يعمل، لأن عمله هذا كلا عمل. هذا أين وجوب التقليد؟ وين؟ نحن ما نريده أن يكون ملاك استحقاق العقاب مخالفة وجوب التقليد، ترك التقليد. يعني العلة الأولى والأخيرة لاستحقاق العقاب ما هو؟ ترك التقليد. وإلا بالملازمات ما شاء الله هناك قضايا كثيرة تستوجب العقاب بالملازمة. إذن هذه إشكالات أربعة على الاستدلال بأدلة وجوب تعلم الأحكام لإثبات وجوب البدائل الثلاثة. هذه الإشكالات الأربعة سنقيمها. طبعا هي مو بس إشكالات أربعة، في أكثر من 17 إشكال، لكن أهم هذه الإشكالات التي لها وجاهة هي هذه الإشكالات. إن شاء الله الدرس القادم نقوم هذه الإشكالات وندرسها جيدا لنرى هل تصلح وتقف أمام الاستدلال بأدلة وجوب تعلم الأحكام الموجب لإثبات وجوب الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط أم لا. والحمد لله رب العالمين. نحن صفحنا بجانب زلابس في اقتراح لبعض الإخوة.